السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها طريقه صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتبعه. منها نعرف أقوال وأفعال وأحوال حبيبنا ونبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وقد قيض الله لها رجالا حملوها، فحملها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملها عن الصحابة رجال اصطفاهم الله عز وجل لهذا الشرف العظيم، وقيض الله للسنة رجالا ميزوا الصحيح من المنقول من الضعيف، ونقدوا الرجال وتحرزوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن بحمد الله نجني ثمار هذه الأعمال، حيث نقرأ سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ونعرف الثابت منها وغير الثابت. ولا شك أن المؤمن يحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشكر لكل من عمل على إيصال هذه السنة إلى هذه الأمة. ونحن في هذا الدرس مع أحاديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث الجوامع التي جمعها الإمام النووي رحمه الله في كتابه الجامع الماتع المسمى بالأربعين النووية. ونحن اليوم في هذا المجلس مع الحديث السادس من هذه الأحاديث العظيمة. فعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية: وبينهما مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وفي رواية: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو ثالث أحاديث الأعمال عند أهل العلم، ولذلك قال جمع من العلماء: هذا الحديث ثلث الدين، وذلك أن الدين يقوم على ثلاثة أحاديث من حيث العمل. الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد تقدم معنا وقلنا إنه يتعلق بالباطن وبصلاح الباطن. والحديث الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقلنا إنه يتعلق بالظاهر وبصلاح الأعمال في الظاهر. والحديث الثالث هو هذا الحديث الذي معنا الذي فيه تقسيم الأعمال من حيث الإقدام عليها ومن حيث تركها. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، إن للتوكيد، الحلال ما أذن في فعله، ما أذن في فعله، بين ظاهر لا اختلاط فيه ولا لبس. والحلال يكون بينا بالدليل وبما سكت عنه من غير العبادات. إذا جاءنا الدليل يقول هذا حلال فهو حلال بين، وأحل الله البيع، هذا حلال بين، ليس لأحد أن يأتي يقول لا البيع حرام، دل الدليل على أنه حلال. أو ما سكت عنه الشارع في غير العبادات، عاداتنا ما سكت الشارع عنها فهي حلال بين، وليس لأحد أن يحرمها. ما يأتي واحد يقول لبس الطاقية هذا حرام، نقول لا الشرع لم يحرمه، والأصل في عاداتنا الإباحة ما لم يرد دليل من الشرع على التحريم. إن الحلال بين، هذا القسم الأول. وإن الحرام بين، ما منع الشرع من فعله بين ظاهر لا لبس فيه. ويكون الحرام بينا بالدليل يعني بالنص أو بسكوت الشارع في باب العبادات، أو بسكوت الشارع في باب العبادات. فمثلا الربا كله حرام بين، الربا كله ولو ريال واحد حرام بين، لأن النص جاء بهذا وحرم الربا. وكل عبادة لم تأتي عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم ففعلها حرام، حرام بين، وقد تقدم معنا هذا في الحديث الماضي. هذا القسم الثاني. وبينهما أمور مشتبهات، هذا القسم الثالث، ليست حراما بينا وليست حلالا بينا. والمشتبه هو المختلط، وبحسب استقراء لكلام العلماء في المشتبهات أجد أن لها خمسة أحوال. المشتبهات تكون في خمسة أحوال. الحالة الأولى ما اختلف فيه العلماء، فقال قوم بتحريمه وقال قوم بحله. بعض أهل العلم أطلق هذا، لكن هذا الإطلاق غير صحيح، بل نقول الأمور يا إخوة في موقف العلماء منها لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يتفق العلماء على الحكم، أن يتفق العلماء على الحكم، وهنا ليس لمسلم أن يخالف. إذا أجمع العلماء على أنه حلال فهو حلال بين، إذا أجمع العلماء على أنه حرام فهو حرام بين. الحالة الثانية أن يختلف العلماء ويدل الدليل الأقوى على أحد الطرفين، وهنا يجب العمل بالدليل. فإذا اختلف العلماء في شيء هل هو حلال أو حرام ودل الدليل على أنه حرام، فليس لأحد أن يحتج بخلاف العلماء، بل يجب العمل بالدليل والعلماء معذورون. والحالة الثالثة أن يختلف العلماء وتتقارب الأدلة. إذا قرأت لهؤلاء بعلم تقول الحق معهم، وإذا قرأت لهؤلاء بعلم تقول الحق معهم. تتقارب الأدلة حتى عند طالب العلم. ففي هذه الحال يعمل المسلم ببراءة الذمة. أضرب لكم أمثلة: دخول الحائض إلى المسجد محل خلاف بين العلماء، والخلاف قوي والأدلة متقاربة، في هذه الحال تعمل ببراءة الذمة، وهي أن الحائض لا تدخل المسجد. مس المصحف بلا وضوء محل خلاف والخلاف قوي، في هذه الحال هذا من المشتبهات، فماذا تفعل؟ تفعل ما فيه براءة الذمة، وهو أن لا تمس المصحف إلا وأنت متوضئ. وهكذا في مثل هذه المسألة. إذن هذه الحالة الأولى التي يكون فيها الاشتباه في حال خلاف العلماء. الحالة الثانية في حال تقابل الأدلة، يكون الاشتباه بتقابل الأدلة، يوجد دليل يدل على أنه حرام ودليل آخر يدل على أنه حلال ولا مرجح. في هذه الحال عند جمهور العلماء يغلب جانب التحريم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا وجدنا دليلا يدل على أنه حرام ودليلا يدل على أنه حلال وتقابلا، ما فيه مرجح، فإنه يرجح جانب التحريم، وأقل ما يقال فيه إنه من المشتبهات، فيستبرئ الإنسان لدينه وعرضه. الحالة الثالثة أن يوجد، أن يحتمل الشيء سبب التحريم وسبب الإباحة، يحتمل أن فيه سبب التحريم ويحتمل أن فيه سبب الإباحة. وهنا يغلب جانب التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن أرسلت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا فلا تأكل، وفي رواية: فإنك لا تدري سهمك قتله أو الماء. والحديث عند مسلم في الصحيح. ووجه الدلالة هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكلب: وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل. ما هي العلة؟ فإنك لا تدري أيهما قتله. يمكن أن الذي قتله كلبك المعلم فيكون حلالا، هذا سبب الحلال، ويمكن أن يكون الذي قتله الكلب الآخر فيكون حراما، هذا سبب الحرام. فاشتبه الأمر، ماذا تفعل؟ فلا تأكل، غلب جانب التحريم. كذلك في السهم، إن وجدته غريقا رميت الطير فغاب الطير عنك، ثم بعد يوم أو يومين وجدته ولم يتغير، إن وجدته واقعا في الماء فلا تأكل. لما؟ لأنه يحتمل أنه مات من السهم وهذا حلال، ويحتمل أنه مات من الماء كان غريقا وهذا حرام، فاحتمل سبب الحرام واحتمل سبب الحلال فيكون حراما، فيكون حراما. هذه الحالة الثالثة في الاشتباه. الحالة الرابعة في الاشتباه، من كان في ماله حلال وحرام ولم يتميز، يسمى عند أهل العلم مختلط المال، ماله مختلط، يدخل عليه من الربا مما يسمى بالفوائد البنكية مثلا، هذا ربا، ويدخل عليه من البقالة يبيع، هذا حلال، وتختلط معاملته هنا، ما حكمها؟ بعض أهل العلم قالوا يغلب جانب الحرام ولا يعامل، وبعض أهل العلم قالوا إذا عاملته بسبب صحيح فهذا جائز، حرامه عليه والحلال لك، بعته هذا جائز، اشتريت منه هذا جائز. وهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، ورجحه بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره، وبعض أهل العلم قالوا العبرة بما يغلب عليه، فإن كان يغلب عليه الحرام فمعاملته حرام، وإن كان يغلب عليه الحلال فمعاملته حلال. وقال بعض أهل العلم الأصل جواز معاملته إلا أن تعلم أن هذا من الحرام، وهذا الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود ويشتري منهم، وهم يخلطون بين الحلال والحرام، والحرام أغلب عليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقف في معاملته، إلا إذا علمت أن هذا من الحرام الخالص، فعند ذاك لا يجوز أن تعامله في هذا الحرام الخالص. يا إخوة، أنا ألخص لكم كلاما متشعبا لأهل العلم في الكتب. الحالة الخامسة أن يوجد في الشيء ما يجذبه إلى الحرام وما يجذبه إلى الحلال، فيه وصف يجذبه إلى الحرام وفيه وصف يجذبه إلى الحلال، فإذا نظرت إلى الوصف الذي يجذبه إلى الحرام تجد أنه يقتضي أنه حرام، وإذا نظرت إلى الوصف الذي يجذبه إلى الحلال تجد أنه يقتضي أنه حلال فيشتبه. مثال ذلك في واقعنا المعاصر ما يسمى عند النساء اليوم بالتشقير، والتشقير معناه أن تضع المرأة لونا على شعر الجبين بحيث تخفي بعضه ويصبح صغيرا دقيقا. هناك وصف وأصل يجذبه إلى الحرام، وهو النمص، النمص، لأنه يحصل منه ما يحصل من النمص، وهناك أصل يجذبه إلى الحلال وهو التجمل باللون. المرأة يجوز لا تضع على خدها لونا يجملها أو على شفتيها لونا يجملها، وهذا لون، فهذا من المشتبهات، ليس حراما بينا ولا حلالا بينا. ومثل هذا الورع تركه ولا يحرم، الورع تركه ولا يحرم. لو جاءنا من يستنصحنا مثلا في مثالنا، امرأة اتصلت وقالت يا شيخ أنا أريد كذا، أقول لا تفعل خير لك، لكن قالت طيب يا شيخ لو فعلت آثم؟ أقول لا، لكن لو تركت تثابين وتكتب لك حسنات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي تنزه لدينه وعرضه. طيب لدينه هذا ظاهر، استبرأ وتنزه لدينه فاجتنب المشتبه حماية لدينه. طيب لعرضه؟ قال العلماء لأنه لو فعل المشتبهات لتكلم في بعض الناس، قال شوف كل يوم في المسجد ويفعل كذا. وهنا يا إخوة قاعدة عظيمة يا إخوة، المسلم يدفع عن عرضه ما استطاع. ويجتنب ما يجعل الناس يتكلمون فيه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا في المسجد وزارته أمنا صفية رضي الله عنها وأرادت أن تخرج، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، أي يخرج معها إلى باب المسجد. فمر صحابيان الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم امرأة في الليل، فأسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، على رسلكما لا تستعجلا لا تسرعا، إنها زوجتي ليست امرأة أجنبية. يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشك فيه الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ادفع عن عرضك، إذا وقعت في أمر يمكن أن يشتبه فيه بين، حتى لو فعلت أمرا قد يؤذي قلوب الناس إذا لم يفهموه فاعتذر. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في رمضان ليلة وليلتين وثلاث، ثم اجتمع الناس حتى ملأوا المسجد، فما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح اعتذر إليهم وطيب قلوبهم وقال أما إني علمت الذي صنعته وإنه لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم. هذه قاعدة عظيمة يا إخوة، المؤمن يجتنب كلام الناس فيه إلا في حالة واحدة، أن يكون كلامهم فيك لدينك، فهنا لا تجتنب كلام الناس، واحرص على أن يكون الذي بينك وبين الله عامرا ولا تبالي بالناس. لو قصرت ثوبك صار الناس يتكلمون فيك لأنهم يجهلون ما يعرفون، ما يضرك. أنت حريص على أن تصلي في المسجد، في بعض بلدان المسلمين لو صلى الإنسان الخمس فروض في المسجد قالوا متشدد، هذا فلان حتى الفجر في المسجد، ما يضرك. هذه يجب الانتباه إليها ولا يحصل عند الإنسان لبس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. انتبهوا يا إخوة، بعض أهل العلم قالوا من وقع في الشبهات وقع في الحرام لأنه لم يسأل. أنا نسيت جملة سأعود إليها إن شاء الله. لأنه لم يسأل، والواجب عليه أن يسأل، فيأثم لأنه لم يسأل. لاحظوا يا إخوة، الحرام هنا أنه لم يسأل، فيأثم لكونه أقدم بدون أن يسأل. وقال بعض أهل العلم المقصود من الحديث أن من فعل المشتبهات كلها يكون كأنه فعل حراما، يعني مجموع المشتبهات ينتهض لأن يكون حراما. فالذي كل ما جاء مشتبه فعله هذا يكون حراما ويأثم، لكن الذي يفعل ويترك هذا لا يكون حراما. هذا قاله بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم وهو الصواب معنى الحديث أن الذي يقع في المشتبهات سيقع في الحرام، يعني بالمآل الذي يقترب من الحرام سيقع في الحرام، الذي يقترب من الحرام سيقع في الحرام. فالذي يفعل المشتبهات ولا يبالي سيتساهل في الحرام، يأتي الشيطان خطوة خطوة، وهذه عادة الشيطان، لا تكن متشددا، هذه مشتبهات فيفعل المشتبهات حتى يوصل إلى باب الحرام. قال هذه بسيطة، هذه صغيرة تكفرها الصلاة، النظر إلى المرأة الآن هذه اللي تمشي، النظر إليها بشهوة أمر بسيط، الآن تذهب للصلاة والحمد لله. فيقع في الصغيرة ثم يأخذه إلى التي تليها وهكذا. وهذا الراجح في المراد الحديث. ولذلك بعض السلف وبينهم ابن عمر رضي الله عنهما يقول إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها، إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها، أتركها حتى أكون بعيدا عن الحرام لكني لا أحرمها، لا أقول إنها حرام، ومن فعلها لا أنكر عليه، لكن أنا أتخذ هذا لنفسي. وذلك من الحكمة والرفق بالنفس أن لا تفعل كل الحلال، أن تترك بعض الحلال، لأن نفسك إذا تركت بعض الحلال سيطيب لها أن تترك الحرام. لكن إذا كنت تفعل كل شيء فإنك يوشك أن تدخل في الحرام. وهذا معروف، النظر إلى المآل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. طيب يا أخوة، معلوم أن قطع يد السارق لابد أن يسرق نصابا وهو ربع دينار فصاعدا، والبيضة ما تساوي ربع دينار، والحبل ما يساوي ربع دينار. قال العلماء المقصود لعن الله السارق يسرق البيضة، يسرق الشيء القليل فتعجبه السرقة، فيسرق حتى يسرق ما تقطع فيه اليد، حتى يسرق ما تقطع فيه اليد. وهكذا بالنسبة للحبل، فهذا باعتبار المآل. ولذلك في الدرس القادم إن شاء الله، أنا وعدت أن كل حديث نجعله في مجلس، لكن أنا ما أريد أن أشق على الإخوة يعني بإطالة المجلس، وأحب أن يزيد على نصف ساعة، وبقي بعض الفوائد تحتاج إلى وقت. لكن في جملة أنا نسيتها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أن المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ومعنى هذا أن هناك من يعلمها. بعض أهل العلم قال معنى هذا أن هناك كثيرا من الناس يعلمونهن، لأن الكثير يقابله الكثير والأكثر يقابله القليل. وبعض أهل العلم قال لا، هذه الجملة تدل على أن هناك قلة من الناس تعرفها، فهذا ليس على طريقة اصطلاح العلماء الأكثر والكثير، وإنما على الظاهر، كثير يقابله قليل. وما دام في الأمة من يعلم فينبغي على من لا يعلم أن يسأل من يعلم، ولا يجوز له الإقدام بدون سؤال. وهذا يا إخوة في فائدة، وهي أن علماء الأمة يتفاضلون في العلم، ولا يضر هذا. ما يضر أن نقول فلان أعلم من فلان، الكل عالم لكن فلان أعلم، وقد يكون عالما في جهة أعلم في جهة من غيره. بعض الناس مثلا أعلم بالمعاملات المالية، وغيره أعلم منه في المسائل الأخرى. فالعلماء يتفاضلون بحسب ما يفتح الله عليهم من اجتهاد في العلم، وهذا لا يقدح في علمهم. فهذا الحديث يدل على ذلك، فهناك من يعلم وهناك من لا يعلم. هذا الحديث مليء بالفوائد، وفقهه بديع، وهو فعلا كما قال العلماء ميزان الأعمال، يعلمك متى تفعل ومتى لا تفعل ومتى تستبرئ لنفسك. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم بخير، وأن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يكتب لنا جميعا الأجر، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم يا ربنا لا تجري على ألسنتنا إلا ما ينفع الأمة، اللهم لا تجري على ألسنتنا إلا ما ينفع الأمة، اللهم لا تجري على ألسنتنا إلا ما ينفع الأمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا قائلين بالحق آمرين به عاملين به، ونعوذ بك يا ربنا من أن نكون من أهل الباطل. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من أهل الباطل، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من أهل الباطل. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها طريقه صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتبعه، منها نعرف أقوال وأفعال وأحوال حبيبنا ونبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وقد قيض الله لها رجالا حملوها، فحملها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملها عن الصحابة رجال اصطفاهم الله عز وجل لهذا الشرف العظيم، وقيض الله للسنة رجالا ميزوا الصحيح من المنقول من الضعيف، ونقدوا الرجال وتحرزوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن بحمد الله نجني ثمار هذه الأعمال، حيث نقرأ سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونعرف الثابت منها وغير الثابت. ولا شك أن المؤمن يحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشكر لكل من عمل على إيصال هذه السنة إلى هذه الأمة. ونحن في هذا الدرس مع أحاديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث الجوامع التي جمعها الإمام النووي رحمه الله في كتابه الجامع الماتع المسمى بالأربعين النووية. ونحن اليوم في هذا المجلس مع الحديث السادس من هذه الأحاديث العظيمة. فعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية: وبينهما مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وفي رواية: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو ثالث أحاديث الأعمال عند أهل العلم، ولذلك قال جمع من العلماء: هذا الحديث ثلث الدين، وذلك أن الدين يقوم على ثلاثة أحاديث من حيث العمل. الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد تقدم معنا وقلنا إنه يتعلق بالباطن وبصلاح الباطن. والحديث الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقلنا إنه يتعلق بالظاهر وبصلاح الأعمال في الظاهر. والحديث الثالث هو هذا الحديث الذي معنا، الذي فيه تقسيم الأعمال من حيث الإقدام عليها ومن حيث تركها. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين. إن للتوكيد، الحلال ما أذن في فعله، ما أذن في فعله، بين ظاهر لا اختلاط فيه ولا لبس. والحلال يكون بينا بالدليل وبما سكت عنه من غير العبادات. إذا جاءنا الدليل يقول هذا حلال فهو حلال بين، وأحل الله البيع، هذا حلال بين، ليس لأحد أن يأتي يقول لا البيع حرام، دل الدليل على أنه حلال. أو ما سكت عنه الشارع في غير العبادات، عاداتنا ما سكت الشارع عنها فهي حلال بين، وليس لأحد أن يحرمها. ما يأتي واحد يقول لبس الطاقية هذا حرام، نقول لا الشرع لم يحرمه، والأصل في عاداتنا الإباحة ما لم يرد دليل من الشرع على التحريم. إن الحلال بين، هذا القسم الأول. وإن الحرام بين، ما منع الشرع من فعله بين ظاهر لا لبس فيه، ويكون الحرام بينا بالدليل يعني بالنص، أو بسكوت الشارع في باب العبادات، أو بسكوت الشارع في باب العبادات. فمثلا الربا كله حرام بين، الربا كله ولو ريال واحد حرام بين، لأن النص جاء بهذا وحرم الربا. وكل عبادة لم تأتي عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم ففعلها حرام، حرام بين. وقد تقدم معنا هذا في الحديث الماضي. هذا القسم الثاني. وبينهما أمور مشتبهات، هذا القسم الثالث، ليست حراما بينا وليست حلالا بينا. والمشتبه هو المختلط، وبحسب استقراء لكلام العلماء في المشتبهات أجد أن لها خمسة أحوال. المشتبهات تكون في خمسة أحوال. الحالة الأولى ما اختلف فيه العلماء، فقال قوم بتحريمه وقال قوم بحله. بعض أهل العلم أطلق هذا، لكن هذا الإطلاق غير صحيح، بل نقول الأمور يا إخوة في موقف العلماء منها لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يتفق العلماء على الحكم، أن يتفق العلماء على الحكم، وهنا ليس لمسلم أن يخالف. إذا أجمع العلماء على أنه حلال فهو حلال بين، إذا أجمع العلماء على أنه حرام فهو حرام بين. الحالة الثانية أن يختلف العلماء ويدل الدليل الأقوى على أحد الطرفين، وهنا يجب العمل بالدليل. فإذا اختلف العلماء في شيء هل هو حلال أو حرام ودل الدليل على أنه حرام، فليس لأحد أن يحتج بخلاف العلماء، بل يجب العمل بالدليل والعلماء معذورون. والحالة الثالثة أن يختلف العلماء وتتقارب الأدلة. إذا قرأت لهؤلاء بعلم تقول الحق معهم، وإذا قرأت لهؤلاء بعلم تقول الحق معهم. تتقارب الأدلة حتى عند طالب العلم. ففي هذه الحال يعمل المسلم ببراءة الذمة. أضرب لكم أمثلة. دخول الحائض إلى المسجد محل خلاف بين العلماء، والخلاف قوي والأدلة متقاربة. في هذه الحال تعمل ببراءة الذمة، وهي أن الحائض لا تدخل المسجد. مس المصحف بلا وضوء محل خلاف والخلاف قوي، في هذه الحال هذا من المشتبهات. فماذا تفعل؟ تفعل ما فيه براءة الذمة، وهو أن لا تمس المصحف إلا وأنت متوضئ. وهكذا في مثل هذه المسألة. إذن هذه الحالة الأولى التي يكون فيها الاشتباه في حال خلاف العلماء. الحالة الثانية في حال تقابل الأدلة، يكون الاشتباه بتقابل الأدلة. يوجد دليل يدل على أنه حرام ودليل آخر يدل على أنه حلال ولا مرجح. في هذه الحال عند جمهور العلماء يغلب جانب التحريم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ف فإذا وجدنا دليلا يدل على أنه حرام ودليلا يدل على أنه حلال وتقابلا ما فيه مرجح، فإنه يرجح جانب التحريم، وأقل ما يقال فيه إنه من المشتبهات، فيستبرئ الإنسان لدينه وعرضه. الحالة الثالثة أن يوجد أن يحتمل الشيء سبب التحريم وسبب الإباحة، يحتمل أن فيه سبب التحريم ويحتمل أن فيه سبب الإباحة. وهنا يغلب جانب التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن أرسلت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا فلا تأكل، وفي رواية: فإنك لا تدري سهمك قتله أو الماء. والحديث عند مسلم في الصحيح. ووجه الدلالة هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكلب: وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل. ما هي العلة؟ فإنك لا تدري أيهما قتله. يمكن أن الذي قتله كلبك المعلم فيكون حلالا، هذا سبب الحلال، ويمكن أن يكون الذي قتله الكلب الآخر فيكون حراما، هذا سبب الحرام. فاشتبه الأمر، ماذا تفعل؟ فلا تأكل، غلب جانب التحريم. كذلك في السهم، إن وجدته غريقا رميت الطير فغاب الطير عنك، ثم بعد يوم أو يومين وجدته ولم يتغير، إن وجدته واقعا في الماء فلا تأكل. لما؟ لأنه يحتمل أنه مات من السهم وهذا حلال، ويحتمل أنه مات من الماء كان غريقا وهذا حرام، فاحتمل سبب الحرام واحتمل سبب الحلال فيكون حراما، فيكون حراما. هذه الحالة الثالثة في الاشتباه. الحالة الرابعة في الاشتباه: من كان في ماله حلال وحرام ولم يتميز، يسمى عند أهل العلم مختلط المال، ماله مختلط، يدخل عليه من الربا مما يسمى بالفوائد البنكية مثلا، هذا ربا، ويدخل عليه من البقالة يبيع، هذا حلال، وتختلط معاملته هنا، ما حكمها؟ بعض أهل العلم قالوا يغلب جانب الحرام ولا يعامل، وبعض أهل العلم قالوا إذا عاملته بسبب صحيح فهذا جائز، حرامه عليه والحلال لك، بعته هذا جائز، اشتريت منه هذا جائز. وهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، ورجحه بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره، وبعض أهل العلم قالوا العبرة بما يغلب عليه، فإن كان يغلب عليه الحرام فمعاملته حرام، وإن كان يغلب عليه الحلال فمعاملته حلال. وقال بعض أهل العلم الأصل جواز معاملته إلا أن تعلم أن هذا من الحرام. وهذا الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود ويشتري منهم، وهم يخلطون بين الحلال والحرام، والحرام أغلب عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقف في معاملته إلا إذا علمت أن هذا من الحرام الخالص، فعند ذاك لا يجوز أن تعامله في هذا الحرام الخالص. يا إخوة، أنا ألخص لكم كلاما متشعبا لأهل العلم في الكتب. الحالة الخامسة أن يوجد في الشيء ما يجذبه إلى الحرام وما يجذبه إلى الحلال، فيه وصف يجذبه إلى الحرام وفيه وصف يجذبه إلى الحلال. فإذا نظرت إلى الوصف الذي يجذبه إلى الحرام تجد أنه يقتضي أنه حرام، وإذا نظرت إلى الوصف الذي يجذبه إلى الحلال تجد أنه يقتضي أنه حلال فيشتبه. مثال ذلك في واقعنا المعاصر ما يسمى عند النساء اليوم بالتشقير. والتشقير معناه أن تضع المرأة لونا على شعر الجبين بحيث تخفي بعضه ويصبح صغيرا دقيقا. هناك وصف وأصل يجذبه إلى الحرام، وهو النمص. النمص لأنه يحصل منه ما يحصل من النمص. وهناك أصل يجذبه إلى الحلال وهو التجمل باللون. المرأة يجوز لا تضع على خدها لونا يجملها، أو على شفتيها لونا يجملها، وهذا لون، فهذا من المشتبهات، ليس حراما بينا ولا حلالا بينا. ومثل هذا الورع تركه ولا يحرم. الورع تركه ولا يحرم. لو جاءنا من يستنصحنا مثلا في مثالنا، امرأة اتصلت وقالت يا شيخ أنا أريد كذا، أقول لا تفعل خير لك. لكن قالت طيب يا شيخ لو فعلت آثم؟ أقول لا، لكن لو تركت تثابين وتكتب لك حسنات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي تنزه لدينه وعرضه. طيب لدينه هذا ظاهر، استبرأ وتنزه لدينه فاجتنب المشتبه حماية لدينه. طيب لعرضه؟ قال العلماء لأنه لو فعل المشتبهات لتكلم في بعض الناس، قال شوف كل يوم في المسجد ويفعل كذا. وهنا يا إخوة قاعدة عظيمة يا إخوة، المسلم يدفع عن عرضه ما استطاع. ويجتنب ما يجعل الناس يتكلمون فيه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا في المسجد وزارته أمنا صفية رضي الله عنها وأرادت أن تخرج، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، أي يخرج معها إلى باب المسجد. فمر صحابيان الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم امرأة في الليل، فأسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. على رسلكما، لا تستعجلا، لا تسرعا، إنها زوجتي ليست امرأة أجنبية. يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يشك فيه الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ادفع عن عرضك، إذا وقعت في أمر يمكن أن يشتبه فيه بين، حتى لو فعلت أمرا قد يؤذي قلوب الناس إذا لم يفهموه فاعتذر. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في رمضان ليلة وليلتين وثلاث، ثم اجتمع الناس حتى ملأوا المسجد، فما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح اعتذر إليهم وطيب قلوبهم وقال: أما إني علمت الذي صنعته، وإنه لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم. هذه قاعدة عظيمة يا إخوة، المؤمن يجتنب كلام الناس فيه إلا في حالة واحدة، أن يكون كلامهم فيك لدينك، فهنا لا تجتنب كلام الناس، واحرص على أن يكون الذي بينك وبين الله عامرا، ولا تبالي بالناس. لو قصرت ثوبك صار الناس يتكلمون فيك لأنهم يجهلون ما يعرفون، ما يضرك، ما يضرك. أنت حريص على أن تصلي في المسجد، في بعض بلدان المسلمين لو صلى الإنسان الخمس فروض في المسجد قالوا متشدد، هذا فلان حتى الفجر في المسجد، ما يضرك. هذه يجب الانتباه إليها، ولا يحصل عند الإنسان لبس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. انتبهوا يا أخوة، بعض أهل العلم قالوا من وقع في الشبهات وقع في الحرام لأنه لم يسأل. أنا نسيت جملة سأعود إليها إن شاء الله. لأنه لم يسأل، والواجب عليه أن يسأل، فيأثم لأنه لم يسأل. لاحظوا يا إخوة، الحرام هنا أنه لم يسأل، فيأثم لكونه أقدم بدون أن يسأل. وقال بعض أهل العلم المقصود من الحديث أن من فعل المشتبهات كلها يكون كأنه فعل حراما، يعني مجموع المشتبهات ينتهض لأن يكون حراما. فالذي كل ما جاء مشتبه فعله هذا يكون حراما ويأثم، لكن الذي يفعل ويترك هذا لا يكون حراما. هذا قاله بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم وهو الصواب، معنى الحديث أن الذي يقع في المشتبهات سيقع في الحرام، يعني بالمآل الذي يقترب من الحرام سيقع في الحرام، الذي يقترب من الحرام سيقع في الحرام. فالذي يفعل المشتبهات ولا يبالي سيتساهل في الحرام، يأتي الشيطان خطوة خطوة، وهذه عادة الشيطان، لا تكن متشددا، هذه مشتبهات، فيفعل مشتبهات يفعل المشتبهات حتى يوصل إلى باب الحرام. قال هذه بسيطة، هذه صغيرة تكفرها الصلاة، النظر إلى المرأة الآن هذه اللي تمشي، النظر إليها بشهوة أمر بسيط، الآن تذهب للصلاة والحمد لله. فيقع في الصغيرة ثم يأخذه إلى التي تليها وهكذا، وهذا الراجح في المراد الحديث. ولذلك بعض السلف وبينهم ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها. إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها، أتركها حتى أكون بعيدا عن الحرام لكني لا أحرمها، لا أقول إنها حرام، ومن فعلها لا أنكر عليه، لكن أنا أتخذ هذا لنفسي. وذلك من الحكمة والرفق بالنفس أن لا تفعل كل الحلال، أن تترك بعض الحلال، لأن نفسك إذا تركت بعض الحلال سيطيب لها أن تترك الحرام. لكن إذا كنت تفعل كل شيء كل شيء فإنك يوشك أن تدخل في الحرام، وهذا معروف. النظر إلى المآل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. طيب يا أخوة، معلوم أن قطع يد السارق لابد أن يسرق نصابا وهو ربع دينار فصاعدا، والبيضة ما تساوي ربع دينار، والحبل ما يساوي ربع دينار. قال العلماء: المقصود لعن الله السارق يسرق البيضة، يسرق الشيء القليل فتعجبه السرقة، فيسرق يسرق حتى يسرق ما تقطع فيه اليد، حتى يسرق ما تقطع فيه اليد. وهكذا بالنسبة للحبل، فهذا باعتبار المآل. ولذلك في الدرس القادم إن شاء الله، أنا وعدت أن كل حديث نجعله في مجلس، لكن أنا ما أريد أن أشق على الإخوة يعني بإطالة المجلس، وأحب أن يزيد على نصف ساعة، وبقي بعض الفوائد تحتاج إلى وقت. لكن في جملة أنا نسيتها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أن المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ومعنى هذا أن هناك من يعلمها. بعض أهل العلم قال: معنى هذا أن هناك كثيرا من الناس يعلمونهن، لأن الكثير يقابله الكثير، والأكثر يقابله القليل. وبعض العلم قال: لا، هذه الجملة تدل على أن هناك قلة من الناس تعرفها، فهذا ليس على طريقة اصطلاح العلماء الأكثر والكثير، وإنما على الظاهر كثير يقابله قليل. وما دام في الأمة من يعلم فينبغي على من لا يعلم أن يسأل من يعلم، ولا يجوز له الإقدام بدون سؤال. وهذا يا إخوة في فائدة، وهي أن علماء الأمة يتفاضلون في العلم، ولا يضر هذا، ما يضر أن نقول فلان أعلم من فلان، الكل عالم لكن فلان أعلم، وقد يكون عالما في جهة أعلم في جهة من غيره. بعض الناس مثلا أعلم بالمعاملات المالية، وغيره أعلم من في المسائل الأخرى. فالعلماء يتفاضلون بحسب ما يفتح الله عليهم من اجتهاد في العلم، وهذا لا يقدح في علمهم. فهذا الحديث يدل على ذلك، فهناك من يعلم وهناك من لا يعلم. هذا الحديث مليء بالفوائد، وفقهه بديع، وهو فعلا كما قال العلماء ميزان الأعمال، يعلمك متى تفعل ومتى لا تفعل ومتى تستبرئ لنفسك. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم بخير، وأن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يكتب لنا جميعا الأجر، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم يا ربنا لا تجري على ألسنتنا إلا ما ينفع الأمة، اللهم لا تجري على ألسنتنا إلا ما ينفع الأمة، اللهم لا تجري على ألسنتنا إلا ما ينفع الأمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا قائلين بالحق آمرين به عاملين به، ونعوذ بك يا ربنا من أن نكون من أهل الباطل. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من أهل الباطل. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من أهل الباطل. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.